أما بعد، سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولى أصحاب الفضيلة وكان فيها، وهي مسألة العمل في الإسلام، فتجادوا وأفادوا وأوضحوا ما ينبغي إيضاحه، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ومن على الجميع بالاستقامة والثبات على الحق. والتعليق على هذه الندوة أرجو أن يكون موجزا، فإنهم قد أوضحوا الأمر وبينوا ما ينبغي، والقول في ذلك كما قال الحنظلية: الإسلام جاء بالحج على العمل والتوفيق العمل والتحزين على البطالة والكسل، ومدد للسائلين ثم حث على العمل بما ينفع في الدنيا والآخرة، وأثنى على أصحاب اليد العليا وقال: اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المعطية هي المنفقة، والسفلى هي الآخذة السائلة. فكفى بهذا الحديث العظيم حثا وتحريضا على العمل والإنفاق والإحسان، وينبغي المؤمن أن يكون أبدا محسنا ومنفقا لا سائلا آخذا، وهكذا يكون المؤمن، لأن المؤمن يعز نفسه صاحبه الذي فعل بعزه صاحبه ويرفعه مكانته ويجعله يحسن وينفق ويواسي ويحسن ولا ينظر من غيره ان يعطيه، بل الايمان يدعو الى الانفاق والعمل والاحسان والمواساه والنظر في احوال الناس حتى يسد حاجتهم وحتى يعلمهم ما جهلوا وحتى يفيدهم الى ما ينبغي ان ياخذوا به. هكذا الاسلام والايمان. وسمعتم في جلسه المشايخ ما يكفي من ذلك، قول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: لا يزال الرجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه ولا ترى، متفق على صحته. يوم القيامه ولا في الوجه ولا في الحسن والعقوبة. والحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: لا أن يأكل أحدهم حبلة فيأتي بحلة من حبل على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطاه أو منعه خرجه سوء غيره. فالعمل له شأن. وفي حديث ثورة بن جندب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المثل كذب يدق بها رجل وجهه او طلب وجوعه الا ايتارج سلطانا او في امر لا بد منه. هذا يدل على انه اذا كانت هناك ضروره فلا باس، اذا عجز عن العمل او ما تيسر العمل تاتي اوقات على الناس فلا يجوز فيها العمل بكليه، فيضطرون الى السؤال حتى يسدوا الظمأ. ولهذا قال: أوفي أمر لا بد منه. ولهذا وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سائلون ولكنهم قليل، يقولون على الجوع والحاجة ولا يسألون، ولكن يوجد سائلون بسبب الحاجة، أي أنك أخذت الحاجة لما هاجروا إلى المدينة وتركوا أموالهم في بلادهم في مكة وغيرها طلبا للآخرة وإثارة لطاعة الله ورسوله، فصابت الحاجة حتى تمر على بعضهم أيام والليالي ما يستطيع منذ تمرة يسد بها حاجة. ففي بعض الأحاديث الصحيحة أن امرأة أتت إلى عائشة تسألها ومعها ابنتان، فأعطتها تمرة وأعطتها إلى تمرة في بيتها عائشة رضي الله عنها، فأهلت التمرة تفتح من ابنتها نصفين ولم تأكل منها شيئا. وفي لفظ أنه ليس لها تمرات وهما حديثان صحيحان. فاقت المرأة ثلاث تمرات فاقت لنفسها تمرتين كل واحده تمر ثم هذه الثالثه اخذها فجعلت نفسها تنظر اليها في دار الثالثه فاخذت الثالثه وشقتها بينهما ولم تاكل شيئا. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ان الله اوجب لها بهذا هذا فضله سبحانه وتعالى فالسؤال عند الضروره لا بأس لكن المصيبه عند عدم اما عند الضروره اذا لم يجد شيئا فمصيب الاخوه في جسد واحد ودماء واحد لا بأس لكن يستقي الله ولا يسأل الا بالضروره ومتى امكنه العمل ومن يجد في العمل فليعمل ولا يسأل. وما أربع سؤال السلطان من بيت المال فلا بأس لا بأس حاجة إلى ذلك. فالنبي إلا إذا أصبح يسأل الرجل سلطانا أو فلا بد أن يسأل السلطان وكيل بيت المال بيت المال المسلمين فإذا سأله أحد الأمة أحد الرعية شيئا من بيت المال لحاجته فهذا لا بأس له. وقد كان حكيم حجارة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الايام سأل ثم سأل اكثر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم ان هذا المال قدر الحلم ومن اكله بحرمه نفس بويك له به ومن اكله باكراه نفس من بركه به وكان كالذي يأكل ولا يسعى وان اليد العليا خير من اليد السفلى وخير الصدقه ما كان عن ظاهر غيره. فقال حكيم عند ذلك رب البدر من حد ومن يستعلي يعفه ومن يستعلي من الايمان. فقال حكيم بعد ذلك والذي بعدك بالحق ما ارجع احدا بعدك فتحدث بعد ما لم يسال النبي ولا غيره. وكان الصديق يعطي حقه من بيت المال فيعلم يقول احد لا احد به كان عمر يدعوه ويعطيه اي حق من الناس فيعلم ويشهد عمر عليه الناس ويشهد عليه الناس فيكون حقه فابى وثمن قوله النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعد ذلك لا ارجع واحد معه لا ارجع واحد معه فانتفع بالنصيحه ولم يقبل بعد ذلك ثم يكون اي شيئا واشترى ما اعطاه الله سبحانه وتعالى. وهي قصه عبد الرحمن بن عوف عبره ذكرها في المصطفى ولكن ما كملها في المصطفى. عبد الرحمن بن عوف جاء المهاجر واخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن ربيع الانصاري فقال له سعد بعد المواقعه يا عبد الرحمن عندي زوجتين عندي زوجتان انظر احداهما اعجب اليك وطلقها فاذا بلغت اذا سدت تزوجتها وكان هذا قبل الحجاب في اول الامر قبل ان يحجب النساء ثم هذا لو قدم بعد ذلك كان فيه مخاطر كان فيه مخاطر في هذه الحاله او زوجات هذا لكن انظر وعندي مال فان اعطيك شطر الماء اعطيك شطر الماء يقول سعد احدى زوجتين اذا تستوى احداهما هو طلقها ثم ترجعها بعد العده ووقف الصلاه. فقال له عبد الرحمن بارك الله لك باهلك ومالك بارك الله لك باهلك ومالك لا حاجه اليه هذا دلوه على السوق فدلوه على السوق فاشترى خشبا وسمنا وجعل يبيع ويشتري حتى ابنه الله ثم تزوج بعد مدة قليلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عليها دار الزواج وقال ما هي أنت؟ قال تزوج امرأة بالأسوار قال ما أصدقتها قال وزن راتب النهر قال بارك الله لك أو الأول من الرجال ثم لم تزل أمواله تكثر من التجارة والمغانم لأن الصحابة مع التجارة تأتي المغانم بدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد المغانم الكثيرة وغناهم الله بعد الحاجة وصاروا رؤوس الناس غنى وفضلا وعلما ودعوة من الله عز وجل وتعليما. هذه قصة عبد الرحمن تركها المشاركة في المال وفي زوجتين وسعد وربيع وابتغى بالعمل والبيع والشراء حتى أنه الله. وصحيح الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام ان سئل النبي عليه الصلاه والسلام سئل اي حد ابيض قال على مراد بيده وكل بيع له وكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان يامر قال احد يضرب الجنه فكنت فاعله. قال ايضا عليه الصلاه والسلام ما اكل احد طعاما افضل من ان ياكل من عمل يده. وكان نبي الله داوود ياكل من عمل يده عليه الصلاه والسلام. وفي قصه فاطمه ايضا بقيه لم يكملها هي مصطفى وهي بقيه فيها خير وفيها فائده عظيمه. فاطمه كانت تعمل في بيتها وتقوم بحاجات البيت حتى تثبت يدها من الطعام فائده من ذلك. لا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سب فليتساله خادمه يعني جاريه تعينها على شؤون البيت. فقال والله لا اعطيه جاريه وراجع على الصفه فوق تقريب الظروف فردها واعرض اليه. ولكن يدلك على ما هو خير من خادم. قال النبي ادلك على ما هو افضل من خادم. سبح الى الله عند النوم 33 وتحمد الله عند النوم 33 وتقدمه عند النوم 34 هذا خير لك من خادم. فقال خادمه تعلمت بهذا فما وجدت تعبا بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. فيدل النبي عليه الصلاه والسلام هذا الحديث صحيح صحيحين عن النبي عليه الصلاه والسلام نفس الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على ان ينبغي المؤمن ان يكون صاحب عمل ويظهر الكسل ويبقى الى الكسل والكسل ظاهر فيه. فذكر لكم يا مصطفى النبي عليه الصلاه كان يحبط على من يعلم من يبايعهم ان يتولى الكسل. ومذكور في الروايه او في الروايه انه بايع جماعه من الاصحاب ليس كل المبايعين هل بايع جماعه من اصحابه يوعظهم ذلك الشيخ رضي الله عنه بايعهم على ان لا يسال الناس شيئا. وليس هذا الجيل الصحابه وجيل المبايعين فكان يبايعهم كما ذكر غير واحد انه يبايعهم على كافه لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والسلم الطاعه ويقيمهم ما استطاعوا ويبايعه على المسلم كل مسلم كما روى جرير عبد الله بن اجل ذلك ويبايعهم على ان يكون شيئا كما لا يكون فهما. لكنه بايع جماعه من الصحابه رضي الله عنهم على ان لا يسالوا الناس شيئا. قال وكان احدهم تسقط صوته فلا يطلب علينا من اقوياء فلينزل من بابك حتى يرى تحقيقا لهذه البيعه. هذا يدل على ان ينبغي مهما امكن ألا يحتاج إلى الناس يأتي بأسفل ألا يسأل شيئا فإن السؤال جنة فإن المؤمن يجتهد ألا يجل نفسه فليسأل عن السؤال ما أعلم. وينبغي أن يكون موبقا ومحجنا لا زائلا ولا متكففا للناس فالسؤال به ذل وفيه ذل وأن يكون الإنكار والإحسان به علم به العلم. وأسأل الله أن يوفق الجميع الخير ويرزقنا وإياكم الاستقامة وأن يعيننا على كسب الحلال. ثم كلمه ينبغي ان تعرف وهي ان الجسد والعمل اذا كان بنيه صالحه صار عباده اذا كان بنيه صالحه صارت الاعمال العاديه صارت عباده اذا باع اشترى جعل يحيي او يسد او كذا او كذا يلو بذلك ان يستمع الحاجه الى الناس يلو بذلك اكل الحلال في مقابل الحلال وعلى عباده وعلى عمل صالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الارمله والمسكين الان كالمجاهد في سبيل الله او قال كالصائم ويفطر والقائم كالصائم. طلب الرزق عمل نية صالحة عبادة عظيمة وفي يد عظيم حتى شبه النبي صلى الله عليه وسلم العامل على الارض الفقيرة والمسكين يعمل لإيمان اولادهم والضعفاء وحفظهم ونحوهم يعمل ويفزع كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم ويفطر والقائم كالصائم. صدق الله عليه وسلم والله وسلم.